Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد فما زال حديثنا متصلا بعون الله تبارك وتعالى في كتاب المناقب ومع اعداد معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله تعالى وحدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى قراب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأبو موسى الأشعري هو عبد الله بن قيس رضي الله عنه وكان يمنيا وكان من أجمل الناس قراءة بكتاب الله تبارك وتعالى وقال في حقه لقصوره مضمارا من زميل آل داود لحسن تلاوته وفي حديث عند البخاري ومسلم ان ابا موسى قال كنا في رجل او من سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع الناس يرفعون اصواتهم بالتكبير وقال ارجعوا على انفسكم فانكم لا تدعون اصلا ولا غائبا إنكم تدعون سميعا بصيرا وهو معكم. قال فكنت خلفه أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال لي يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز تحت العرش؟ قلت بلى يا رسول الله. قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز تحت العرش. وهذه الكلمة كلمة جامعة شاملة فإن العبد لو تدبرها لرافق عنده أمر خالص لا حول أي لا تحول فتحول العالم العلوي والعالم السفلي لا يكون إلا بالله تبارك وتعالى فالآية أو في الحديث يدل على نفي الحول إلا من الله لا حول ولا قوة إلا بالله والمعنى لا يتحول شيء عن شيء إلا بأمره ولا قوة عن موضعها إلا بأمره وهذا يعطيك رسوخا في معرفة كنه الخالق أنه القوي العزيز الغالب المحيي المميت ذرات الكون كلها تتحرك بامره ومشيئته. هنا يقول عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني شك في هذا في هذه الروايه لكن في غيرها اثبت فجزم وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشره بغير شك. قال رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نصر فذهب وهلي إلى نهر يمامة أو هجر فإذا هي المدينة يثرب ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفا فانقطع صدره فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد ثم هددته أخرى فعاد أحسن ما كان فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين ورأيت فيها ظفرا والله خير فإذا هم المؤمنون يوم أحد وإذا الخير ما جاء الله به من الخير وثواب الصدق الذي آتانا الله بعد يوم هذا الحديث فيه رؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم رأى أمورا في منامه ورؤياه وحي من الله تبارك وتعالى والأمر في ذلك متعلق بالتعبير أي بتفسير ما رآه في منامه فماذا رأى؟ نحن كما نقول أن التعبير علم مبني على أصول فهنا رأى وعبر فالتعبير والتفسير وقع هنا في هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض لها مصر، مسافر إلى أرض لها مصر. فنظر في الأراضي التي حولت أي أرض لها مصر، فإذا هي اليمامة أو عجر وهي مازل قريبة، فاعتقد أو ظن أن الأرض التي سيهاجر إليها على نفس الوقت، والوقت مربوط باليمامة وبهجر. قال فإذا هي المدينة يثرب. هنا يقول فوقع وهمي، أي في خاطري أول ما رأيت التعبير أنها اليمامة أو هجر، لكن الله كان على خلاف هذا الأمر. قال ورأيت في رؤياي هذه أني هددت سيفا فانقطع صدره، يعني بينما هو يضرب السيف إذ وجدت في المدن في السيف شيء منقطع أو مكسور أو معوج في السيف. فأول هذه الكلمة بفضل حمزة كما في بعض الروايات، أي كلمة في أهل بيته، وكان ذلك في عمه حمزة رضي الله عنه. فيقول فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم الكلمة، كان في حمزة وفي من قتل من الصحابة في يوم الكلمة. ثم حدثته مرة ثانية أخرى فعاد أحسن ما كان، فعندما وقع في السيف كلمة كانت قصارا، وعندما رجع على أحسن حالاته كان قصارا. قال فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين، يعني التعبير أن كلمة السيف كانت هزيمة فضلا للمؤمنين، ورجوعه إلى حالته كان انتصارا، يشمل تحت ذلك بدرا وفتح مكة ويوم حنين وما بعدها من الانتصارات وما بينها. قال ورأيت فيها بطرا والله خير، دي كلها العبارة دي من الرؤيا، رأيت فيها بطرا والله خير. يعني البطر في الرؤيا بما يعبر؟ بالسنين، كان وقع في تعبير يوسف عليه السلام، وقال الملك اني ارى سبع بقرات مسلمات ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخرى هي جثث. تعبير البقر في رؤيا الملك يوسف من السنين ان البقر عباره عن سنين، قال تزرعون سبع سنين دابا كما حصدتم تذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون. فكان التعبير ان البقر بالسنين، هنا على اختلاف الراوي اختلف التعبير. لكن عندما راى البقر هنا، البقر مشتق في كلام العرب من البقر، والبقر يعني القطع والشق، ففسر البقرة ببعض مشتقاتها، وهو من هدوء التأويل والتفسير أن تعبر رؤيا ببعض مشتقات الكلمة. يقول لك أبو جعفر الباقر لقب بالباقر لأنه بقر العلم، يعني أخذ منه وأبصره، فهنا فسر البقرة هنا بالشق والقطع. فقال ورأيت فيها بقرا والله خير، يعني رأيت بقرا بمعنى موتا لأصحابي أو بقرا لأصحابي، والله خير من نفس التفسير ومن نفس الرؤية، أي وفعل الله خير وصنع الله خير والفضل الذي وقع هذا اليوم خير. فكأنه رأى في المنام قال رأيت بقرا والله خير، يعني كان الله قال لي في رؤياي هذا خير ما تحزنش. وهذا من التعبير أيضا، قال فإذا هم المؤمنون يوم رأيت، وقد قتل في هذا اليوم 70 صحابيا أكثر من الأنصار، وإذا الخير ما جاء الله به من الخير وثواب الصدق الذي آتانا الله بعد يوم بدر. هذا الدل يدل على ان الرؤيات وقعت كما رايت، فدل على ان الرؤيات ليست كرؤيا داخلها. قال حدثنا ابو معين هو الفضل بن بكير قال حدثنا زكريا عن فراس عن عالم الشعبي عن مشروب عن عائشه رضي الله عنها قالت اقبلت فاطمه تمشي كان مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا يا ابنتي، ثم ادلتها عن يمينه او عن شماله، ثم اصر اليها حديثا فبكت، فقلت لها لم تبكين، ثم اصر اليها حديثا فضحكت، فقلت ما رايتك اليوم فرحا اقرب من حزن، فسألتها عما قال فقالت ما كنت لأبشي سر النبي أو سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم، فسألتها فقالت أفر إلي إن جبريل كان يعارض القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي، وإنني أول أهل بيتي لحاق بي فبكيت، فقال أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين؟ قال فرحت لذلك. هذا الحديث هو من أعظم الحديث المبين لمناقب فاطمة الزهراء رضي الله عنها، وفاطمة كانت تبنى عفيفة مثل إيه؟ أم أبيها الزهراء ده لقب، أما الكنية كانت تفنى بأم أبيها بشرف نسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت مشهورة بهذا حتى أن يترجم لها يقول فاطمة الزهراء أم أبيها، ولا يقل كانت تفنى بكذا على اعتبار أن هذه الكنية كانت مشهورة عندها. ففاطمة رضي الله عنها كانت من أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم في المشي والشكل والهيئة، وفي أول الناس أول أهل بيته إلحاقا به بالاتساع حتى قبل الزوجة، يعني أول من مات من بيت النبي صلى الله عليه وسلم بعده فاطمة، قبل الزوجات وقبل الأعمام وقبل الناس جميعا من آل البيت، فكان أخطأ وقع. فاطمة هي خير نسائها، خير نساء هذه الأمة شرفا ونسبا وفضلا، وهي التي انتصر عقبها بعد موتها، يعني معظم الناس من آل بيت انقطع إلا ما كان من نسل فاطمة رضي الله عنها، ومن هنا بشرها وقال النبي أكثر الناس نسلا بعدي أو في رواية بهذا المعنى فلا تكوني أقل الناس صبرا، لا تكوني أقل الناس صبرا بعد موته. وعندما مات النبي صلى الله عليه وسلم بكت وحزنت على ذلك، ثم بعد فترة من الزمن أتت أبا بكر تطلب ميراث أبيها، فقال أبو بكر إني سمعت رسول الله يقول إن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، فلم يعطها من ميراث أبيها شيئا، وجعل المال بين المسلمين كصدقات لهم، فغضبت من أبي بكر وقاطعت أياما، لكن ذهب أبو بكر واسترضاه، ولما كانت على فراش الموت أتاها أبو بكر رضوان الله عليه، وقف عند الباب وكان علي عليه أو عنده، فاستأذن فدخل علي فقال إن أبا بكر يستأذن عليك، قالت أتأذن له؟ فقال نعم، فدخل عليها فاسترضاها حتى رضيت. والحق في هذا كان مع الصديق، لأنه نفذ الوصية النبوية نحن معشر الأنبياء لا نور ما تركناه صدقة. فاطمة عاشت بعد أبيها خمسة أشهر على الراجح من كلام العلماء ومما نقله أهل السير، البعض قال تسعة أشهر، لكن الذي يترجح أنها عاشت بعده خمسة أشهر، وماتت في القرن وعمرها 25 عاما او 29 عاما والاكثر على انها ماتت وهي ابنه 25 عاما. فكانت صغيره رضي الله عنها عند موتها وتركت نسلا كثيرا وما تزود عليها علي الا بعد موتها. ما تفرغ ولا تزوج الا بعدها نظر لشرفها وفضلها عندك. ففي هذا الحديث تبين عائشه امرا وقضيه وقعت لفاطمه. تقول عائشه اخبرت فاطمه تمشي كان مشيتها مش مشي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اشبهت باب في الخلق والخلقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا يا ابنتي. وهذه كلمه تقال لتوحيد الضيف او لمن تحب، فاذا دخل عليك بعض الناس ان اردت ان تنبسط له او ترحب به فقل له مرحبا. وقد قالها رسول مرارا فعندما اتى وفد عبد القيس فقال مرحبا بالقوم او بالوفد غير خزايا ولا ندامه. ولما تتلو ام هانئ رضي الله عنها فلما دخلت عليه قال مرحبا بام هانئ، يعني نزلت على الرحب والسعه. ثم ادركها عن يمينه او عن شماله ثم اصر اليها حديثا كبدت، فقلت لها لم تبكين؟ ثم اصر اليها حديثا فضحكت فقلت ما رايتك اليوم فرحا اقرب من حزن. عائشة تقول ما كنت أظن أن امرأة أعقل من فاطمة، فلما رأيت منها رأيت قلت هي من النساء. يعني بتضحك وبتعيط في ساعة واحدة، بتقول يعني أنا كنت أظنها أعقل واحدة في الدنيا. هي طبعا عرفني السبب لماذا ضحكت ولماذا بس، بتقول إن أنا هذا الوقت دوت كنت أعتقد إن فاطمة دي أعقل واحدة في العالم، لكن بعد ما فعلت هذا بتضحك وبتعيط في ساعة واحدة فقلت هي من النساء. وكانت حريصة ما الذي أبكاها وما الذي أضحكها فلم تعرف السبب. طيب هل هذا الحديث يصل في باب المناجاة المحرمة؟ إذا كنتم ثلاثة فلا يتنادى اثنان دون الواحد، يصل في هذا النوع ولا بعيد عنه؟ دي مناجاة ان مثلا نادى فاطمه حديثا سرا وعائشه بالجوار ولم تسمع وتمنت ان تعرف. لا، هناك استثناءات لهذا الامر فعند الضروره، وكان الضروره مثلا نائم على الفراش في حاله الموت والحديث انما سيق وكان على فراش الموت، فكان ضروره حدث بها فاطمه بشارة وإعلانا بغيب أعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت ما رأيت اليوم فرحا أقرب من حزن، يعني بعض حزن اجتمع في ساعة واحدة. فسألتها عما قال فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدر النبي صلى الله عليه وسلم فسألتها. هذا من الغيب، والغيب لا يعرفه رسول الله الا بوحي، ولا كنت اعلم الغيب لاستكثرت من القلب. فهذا باتفاق الامه من اهل السنه والجماعه ان الانبياء لا يعلمون الغيب الا ما اعلمهم الله عز وجل، فاذا اخبرهم بامر فكان استثناء. اما على الاطلاق فلم يعلم كل الاشياء الا بالوحي، فالاخبار بموته كان بوحيه عندما عرضوا جبريل القران مرتين كان اعلانا، ولما نزل قول الله تعالى اذا جاء نصر الله والفتح فكان اخباره واعلانا. واخباره ان فاطمه ستلحق به من الناس يعلم ماذا يموت، هذا من الغيب، لكن اوحي الى رسول الله بهذا الغيب فعلمت ان هذا من السر الذي لا ينبغي ان يشهر بين الناس انه خاص وكان بوحيه. فقالت اقر الي ان جبريل كان يعارضني القران كل سنه مره إنه عارضني على مرتين ولا أرى إلا حضر أجل. قد استاذت بالقرار لفهم النص، وكتاب الله عز وجل فيه إشارات لا منها المعنى، فقد يكون المعنى ليس ظاهرا يحتاج الى استنباط وبحث. نفس القضية عندما أخبر بموته لم تكن الآية صريحة بالمعنى في الظاهر، لكن عند أهل الاستنباط كانت صريحة كما علمها ابن عباس وكانت تأتي في الحديث. قال والذي أول أهل بيتي لحاقا بي وقد وقع كما أخبر، فكان الله تعالى أخبره أن أول من يموت من آل بيته فاطمة رضوان الله عليها. قال الثلاثين، فقال أنا ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين؟ قالت فضحكت لذلك، فلما بكت بكت لموته، ولما ضحكت ضحكت لقرب الأجل منه، كأنها كما تعلمون أن الموت أعظم ما فيه الفراق، مصيبة الموت الذي يحزن فيها مفارقة الأحبة. فإذا كنت تألف شيئا فإنك تحزن لفراقه، فكذلك المسافر عندما يسافر يحزن لفراق الوطن، وأهل الميت عندما يموت بعض أقاربهم يحزنون للفراق، لكن إذا علم أن الفراق قريب خطف هذا الحزن، وكان الحزن ضعيفا وقليلا، فهي بكت لموته، لكنها لما علمت أنها ستضحك به عن قريب فرحت لهذا القرب، ثم كانت البشارة أنها من أهل الجنة، يعني إذا فاطمة مبشرة بالجنة. طيب الجنة هذه أين مكانها؟ في السماء أو في الأرض؟ في السماء. وجنة الفردوس صفها عرش الرحمن، فالسماء هي موضع وضع الله عز وجل الجنة في أعلى درجات السماء. طيب أين تقع النار؟ في السماء ولا جنب الجنة؟ في السماء ولا في الأرض؟ أسفل في انطباق الأرض. نعم في السجين في باطن الأرض. اختلف هذا العلم عن مكان الله، أهي في الجنة أهي في السماء أو في الأرض؟ الجمهور يقولون نار جهنم محلها في قعر الأرض، محلها في قعر الأرض، ولهم على ذلك أدلة. من ذلك حديث البراء بن عازب عند أحمد وغيره وأبي داود والترمذي وحسنه الحافظ وغيره، وفيه منهال بن عمرو وفيه مقال، لكن حسنه أهل العلم لهذا الحديث وقالوا يحتمل حديثا. فحديث البراء فيه إخبار عن وقت قبض الأرواح، حديث طويل جدا عندما وعظ الصحابة عند الفطر، فقال في هذا الحديث وما العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل به ملائكة سود الوجوه معهم النصوح فيجلسون منه مد البصر، ثم يأتي ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول له اخرجي ايتها الروح الخبيثه في غضب من الله وسخط. قال فتفرق روحه في جسده فينزعها، كان ينزع التفكود من الصوف المجلول، الشوك عندما ينزع من الصوف وقد جلد بالماء فالنبع شديد. قال فلا يدعوها منه لحظه او فتره من الزمن حتى يقوضع في ذلك الوجود. فيقعدون بها الى السماء كان تدريج جيفه وجد على ظهر الارض. كلما مروا على بلد من الملائكه قالوا ما هذه الروح الطبيب؟ فيقال روح فلان ابن فلان باسوأ ما كان يسمى به في الدنيا. ثم يستفتح باب السماء فيفتح لها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يرد الجبل في سم الخياط. ثم يقول الله عز وجل اجعلوا كتابه في سجين في الارض السفلى فتعاد روحه الى الجسد. تعاد روحه الى الجسد. ثم تلا قوله تعالى من يشرك بالله فكانما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق. قال فيأتيه ملكان فيجزانه ويسألانه من ربك فيقول ها ها لا أدري فيقولان وما دينك فيقول ها ها لا أدري فيقولان ومن نبيك فيقول ها ها لا أدري فيقال كذا كذا فيفتح له باب من النار فيأتيه من سمومها وعذابها. ثم يأتيه رجل على أسفل منظر ما أنت رأي من الرجال فيقول من أنت وجهك الذي يدين بالشر فيقول أنا عملك السيء فيقول ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة. فالحديث عندما قعد بهذه الروح الخبيثة كلما مروا على ذلك أثنوا عليها شرا. فعندما أرادت أن تخترق المتاجات وأبواب السماء لم تفتح أبواب السماء بل أعيدت الروح إلى الأرض. فيقول الله اجعلوا كتابه في سجين في الأرض السفلى. في قول الله تبارك وتعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وفي حديث الجنة قال كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. فالفرق بينهما عظيم. كتاب الأبرار في أعلى الدرجات السماء وكتاب الفجار في باطن الأرض. فدل على أن أرواح الكفار ستثبت في قعر الأرض. الأرض طبقات وقد خلقها الله عز وجل سبع طبقات. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فدل على أن الأرض درجات متعددة والناس يعيشون على قشرة منها. أما في باطنها فالناس إلى اليوم وإلى يوم القيامة لن يصلوا إلى باطن الأرض. إذا لم يستطيعوا أن يصلوا إلى الشمس فباطن الأرض أصعب من وجود الشمس. لماذا؟ لأن الله عز وجل جعل قعر الأرض نار جهنم. نار جهنم مقرها في باطن الأرض. فعلماء الجيولوجيا يتخيلوا تخيلات مش مجرد مش يقين ولا عن بحث. لا نقول الطبقات السفلى للأرض قاع أو مستحيل. فيقولون إن الأرض ثلاث طبقات. القشرة الأرضية بما عليها من طبقات صخرية ثم طبقة من المعادن المنقهرة ثم نار في باطنها. هم طبعا يعني وجدوا حرارة مجتهدة لكن هذه الحرارة تعني طبقة من الطبقات الأولى ولا الثانية ولا السابعة لا يعرفونها لكن بالاتفاق إن في حرارة. والدلالة على ذلك شاهدة لأنه عندما يحدث الزلزال وتسقط الزلازل تسقط البراكين في تشققات أرضية يترتب عليها خروج نفوهات وتدويبات تخرج منها النيران فنحن نرى اليوم السنة النيران تخرج منين؟ من بطن الأرض. وأكثر ما توجد في البحار. لذلك اسمع الآية، يقول الله عز وجل وإذا البحار سجرت. يعني تخرج النيران من البحار حتى يتحول البحر إلى نار. البحر يتحول إلى نيران فتكثر في المحيطات وتنتشر في غير المحيطات. فدل ذلك على أن باطنها بالاتفاق عند الناس جميعا أن باطن الأرض نار بدلالة ما نراه من براكين وغير ذلك. ومن هنا بلد النبي من أشراط الساعة خروج هذه النيران متتابعة. يعني قضية البراكين النهاردة التي أفزعت المجتمعات الدولية بركان أيسلندا وغيره، هذه كلها تذكير لما سيقع. فلما نقرأ مثلا في بعض الأحاديث بنسمع أن في إخبار عن خروج نيران في موضع معين. النيران دي ما هي إلا براكين، هذه النيران ما هي إلا براكين. بركان بيطلع وهذا البركان في أمارة وعلامة من علامات الساعة. يعني في الصحيح من حديث أبي موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. فهذا حديث كيف يفهم؟ يقول من أشراط الساعة خروج نار في أرض الحجاز الجزيرة العربية. هذه النار ترتفع جدا حتى راها أهل العراق. هذا الحدث وقع في القرن السابع الهجري وبالتحديد في عام 654 من الهجرة النبوية. قال الإمام النووي وقد تواتر في أهل العراق خروج هذه النار في بلاد الشام وقدرها في العراق. النووي يحكي الاتفاق والتواتر أن هذه المعروفة فعلا خرج بركان في الحرة جنب المدينة النووية العظيمة. خرج بركان عظيم، البركان كان مرتفع يعني ألسنة اللهب عالية جدا، حتى من وقف على جبال البصرة في العراق رأى نيران المدينة. وقع هذا الحدث يعني كان بركانا، هذا البركان وقع وراه الناس جميعا وظلوا أياما طويلة يتضرعون حتى يموت. فيقف البركان بالمار والمعادن والأسرة والبقار، تجد أن بعد البركان يطلع بقار. هذا البقار نوع من العذاب، نوع من العذاب يرسله الله عز وجل على أممه. فالبقار آلة وعلامة على علامات الساعة. عندنا في كتاب الله سورة ناصر الدخان، وأهل مكة كان من عذابهم دخان أرسل إليهم إما مرئيا أو كان تخيليا عندهم، كما قال مسعود كنا في مجلس في مسجد الكوفة نتذاكر الدخان فقام رجل فقال إن الدخان في قول الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. قال هذا دخان يخرج قبل قيام الساعة يخرج بأمور الكافرين والمنافقين ويكون على المؤمن كهيئة الكتاب. يعني هذا الدخان إذا خرج يوم القيامة يأتي على الشهر والمسجد بالاستقصار. أهل الإيمان تجده الزكام، يعني أعراضه أعراض الزكام. فسأل المسؤول طرف ذلك عليه وقال لو أن الناس سكتوا عما لم يعلموا فإن الله قال النبي قل ما سألتم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. ثم قال ابن مسعود رضي الله عنه ان قريشا لما استعصت على النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه بسبع كسبع يوسف فاصابه الجهل حتى اكل الميته والعظام فكان الواحد من شده الجوع ينظر في السماء فيرى دخانا هذا الدخان ممكن يكون ثقيل ومن شده الجوع يرى سحابا او انزل الكفار عليه في جسد كامل وعبر وغير ذلك فرأى بخارا امامه فبقى ذلك عليهم فاتى بعضهم وقالوا يا رسول هلكت زوجتنا فاستبق الله لهم فاستبق الله لهم فسقوا لكن رجعوا الى الطغيان ثانيه ده معنى الايه تسمع كده الايات فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب اليم ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون انى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون انا كاشف العذاب قليلا انهم عارضون يعني لما استبقى صدقوا لكن لم يرجعوا ولم يتوبوا فكان هلاكا فهذا نوع من الكفار أنزل على أهل مكة وكان عذابا وهذا لا يعني أن الدخان لا يأتي بعد ذلك لا من أشراط الساعة الكبرى أن السماء يحلها سحابة من الدخان من الأشراط النهارده بنسمع كده يقول لك الدخان ملأ من السماء الأوروبية وتعطلت الملاحة الجوية وخسر بالمليارات عشان ايه؟ حد الدخان. فيوم القيامة هذا الدخان أشد وأعظم. يعني يغطي السماء كلها ويسر علينا. في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذكر الساعة فقال إنها لن تخرج حتى طال عشر أيام. طلوع الشمس من مغربها والدخان والدابة وخروج يأجوج ومأجوج ونزول المسيح والدجال وثلاثة خطوط قصف بالمشرق وقصف بالمغرب وقصف بجزيرة العرب كده كان تسعة ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى محشرهم فهنا عندنا آيتان الآية الأولانية الدخان ودي من علامات الساعة الكبرى يعني حدوث البراكين يحدث بعده دخانا كثيفا لكن مع الانتشار والزلزال العظيمة يبقى الدخان ايه؟ يغطي السماء جميعا لا أقول أن دخان في الحديث معناه دخان البراكين لكن نحن نرى شاهدا ملموسا مؤثرا على الناس مخلص الآية العاشرة أو العلامة العاشرة قال نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى محشرهم قال لك نار بتخرج تخرج من أين؟ من الأرض من باطن الأرض يعني اذا هذه النيران عباره عن براكين تخرج على الناس من باطن الارض من قعر عدن عدن دي فين في اليمن تذوق الناس الى محشر المحشر في ارض ايه الشام يعني هتذوق الناس من اليمن لحد الشام ازاي تذوق الناس شوف البركان بيعمل ايه لما البركان بينزل على الناس بالمعادن المنتجه اللي بيحصل يعني ايه في الكره الارضيه يعني الناس عمال ايه يذوب الناس لحد ما تروح عند ايه عند ارض الشام قال لك نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس الى محشرهم سبحان الله الايه عجيبه فعندما نار براكين لازم الناس تنزع من ارض البخاري الى ايه ارض ثانيه طيب من رحمه الله تعالى أن حركة البراكين في سير المعادن المسيرة مش سريعة
لكن مع الشدة واضطراب الطاعه يرتدي ايه؟ سريع حكيم. فيدل على ان البركان اذا خرج على الناس خرجت النار تمشي حتى تسوق الناس الى بلاد الشام. شوف مسافه دي عظيمه، يعني من جنوب الجزيره العربيه في اليمن الى اعلى الشمال حوالي 2000 كيلو متر. النار تغطي هذه البقعه كلها حتى تقف عند بلاد الشام، تسوق الناس الى محشر يعني الغايه ارض الشام. ولذلك قال ارض المحشر والمنشر عن بلاد الشام يسوء فصلوا فيه، اي في بيت المقدس، فان الناس يجتمعون هناك. وعيسى عليه السلام سيجمع الناس في بيت المقدس في الشام، ارض المحشر والمنشر. فدل على ان هذا البركان او هذه النيران هي دلاله قاطعه على ان نار جهنم هي في قعر الارض. يعني سبحان الله، الناس بتتقاطع على الارض وسيعذبون بهذا القتال في الارض التي تقاتلوا عليها، فعلى ظهرها يعيش وفي بطنها يعذب بالقتال. ولا دل على ذلك مما مر ان الحراره المطهره من خروج الزلازل والبراكين حراره هي عاليه ومزدهره، ثم ان باطن الارض يغلي ويفور. يقولوا ان هذا تنفيس من الارض. احنا بنقول ان النار، نار جهنم دي عباره عن قعر وعرق وهي مغلقه. يعني لما ننظر للكره الارضيه كلها، اذا النار غير الارضيه مغلقه، فتصور معي ان في نار واغلق عليها. ان اعتدنا للظالمين نار احاط بهم سرادقها، يعني مغلقه، انها عليهم مؤقته في عدد ممدده. فلذلك ترى ان البركان عندما يخرج يبقى طرعه النهب ان كانت في المحيط ترى ارتفاعا عاليا. انتوا عارفين الحدث اللي هو السوناني ولا ايه؟ لذلك وقع فين؟ في المحيط. ارتفاع البركان جعل ان فيه فيضان في البحر. المياه ارتفعت كام كيلو؟ 40 كيلو. ارتفاع المياه لخروج البركان في المحيط كان على ارتفاع 40 كيلو متر. شوف القوة العظيمة. إذا فقوة انفجار البركان عظيمة، وهذا تنفيس للنار. فكيف إذا نظرنا في باطنها؟ فهذا يدل على أن العبد إذا نظر إلى هذه الدار الكونية ازداد يقينا بما قاله رب العالمين. طيب نعود إلى حديثنا. قال حدثنا يحيى بن خزع قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة الجسد في شكواه التي قبض فيها، فصارها بشيء ثبتت، ثم دعاها فصارها فضحكت، قالت سألتها عن ذلك فقالت: صارني النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني أنه يقبض في وجع الذي توفي فيه سبتين، ثم صارني فأخبرني أني أول أهل بيته أتبعه فضحكت، يعني أكون تبعا له أو ملحقة به بعد ذلك. قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن ابي بشر عن سعيد بن جبير، وابو بشر هو من كبار مشايخ شعبه اسمه جعفر بن ابي وحشيه، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدني ابن عباس، فقال عبد الرحمن بن عوف: ان لنا ابناء مثلك، فقال انه من حيث تعلم. فسأل عمر بن عباس عن هذه الآية: إذا جاء نصر الله والفتح، فقال أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه. قال ما أعلم منها إلا ما تعلم. عمر لمن الصورة له مجلس للمشورة، والمفترض لمجالس الشورى أن يحضرها العلماء. لفت النهارده إن المجالس العرفية والأحاديث اللي بتحصل في بعض القرى مجالس تشهير، المفترض في مجلس الشورى أن يجمع القضاة في كل سنة، فالمستشار مؤتمن ولابد أن يكون عالما بما يستشار به. لكن أحيانا الدم يا عم، يعني النهارده بعد الجمعة في بعض البلاد فحدث حرق شاب قتل صبيا صغيرا ودفن وظل مدفونا 19 يوما، وبعد البحث كانت الشرطة والمركز بعد هون شهر كامل لحد ما وجدوا ان الصبي مدفون في مكان واعترف القاتل، فقالوه وبيحكم عليه دلوقتي بالاعدام وحد الموت. لكن هذا المقتول لم يخبره بهذا الوقت انه مجلس من كبار البلد، وحكموا على اهل القاتل ان يخرجوا كلهم من البلده بكل عزم. ده حكم عرف، جابوا 25 واحد من البلد، لما تقال فيه معالم ولا واحد تقي ولا واحد، هم اللي حكم على الناس. مش الدرجه دي، يعني لا يعلمون في الشرع شيئا، فحكموا بأن هذه الأسرة وكل من ينتمي إليها في دار الزنشر. ما يعني شيء، هو ده شرع ربنا. طب ما ذنب الآخر؟ عم الواحد من هؤلاء يقرب إليه بقرابة بعيدة جدا، يعني ليس من جنب أو قرب بعيد، لكن يؤمر الآن بخروج من البلدة. فإذا أهل المشورة هم أهل العلم، وأهل العلم ليس لهم سن محدد، العبرة بحفظه ومتانته وليس بسنه وكبره. فعمر في مجلس الشورى كان يستعين بالخبراء، والكبار من الصحابة، فكان يجمع كبار أهل بدر يكون مجلس المشورة له. لكن يدخل معهم شاب صغير وهو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس كان اشد الناس ملازمه او استنصافا بعمر، هو نفسه يقول الكلام ده، بيقول لما فتح بالشام اقبل الناس على الدنيا ولزمت عمر. واخد بالك؟ لما فتحت الشام طبعا تعطيني جزيرة عربية أرض صحراء، فلما فتحت الشام نهر النيل والفرات والأشجار والثمار والزرع والجو الجميل، الكل طلع من الجزيرة الحرب والعرق وفقر المياه طلعوا على الشام. لكن ابن عباس كان أعقل، قال لك التزم والتقط بعمر لينتزع بيه. فابن عباس نادر عمر حتى أخذ ما عنده، فكان شديد الملاطفة، فعادوا عليه، عادوا على عمر أن يجلس ابن عباس هو جد صغير مع كبار أهل المشورة. عمر يقول في بعض روايات الحديث إن له لسانا ثقولا وقلبا عقولا، يعني كثير السؤال شديد الفهم، فتميز عن الكثير من الشباب. نعم يستوي في السن مع اولاد السن، لكنه ارتقى بالعلم. اذا العلم يا اخواني ياتي مع كثره السؤال، مع صفاء الذهن، مع الطاعه تنتجع. وهذا الذي رفع ابن عباس عن اقرانه في عهد الصحابه. وهنا يقول كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدني ابن عباس، فقال ابن عوف ان لنا ابناء مثلا، يعني اولاد الكبار دول ايضا لنفس الاسنان من دخل احنا كمان ولدنا. عمر لا يعلم مساله في الدين اسمها المحاذاه، لا يحاذي احدا في دين الله، ما حصلتش ان يحاذي احدا في دين الله. فعمر يدخل ابن عباس وما دخلش ابن عمر، واخد بالك؟ يعني اذا في المفترض يدخل معاهم مين؟ عبد الله بن عمر، وهما الاثنين اقران. لكن ابن عباس كان اشد في العلم واقوى في الفهم، فكان يدخل ابن عباس وما دخلش ابنه عبد الله بن عمر. واحنا عارفين القصه المشهوره لما ابن عمر طلق امراته في الحرب، عمر عاد ذلك عليه، حزمت عليه طلقه كما قال ابن عمر في صحيح البخاري، أحزمت عليك طلقه؟ قال لا، أرأيت إن عجل واستحمر ينتهي نفسه بهذا، لأنه طلق في الحرب. فعمر لما طعنت ثلاث طعنات وعلى ثلاث فعلات، فدخل الناس عليه يسلمون ويعزونه، فقال بعضهم يا امير المؤمنين الا تستخلف؟ فقال من؟ فقالوا ابنك عبد الله. فقال والله ما احسنتم، تريدون مني ان اولي رجلا على امه محمد لم يحسن طلاق امراته؟ واخد بالك؟ ينفع يبقى خليفه دوت؟ نظرة بص بقى للايه؟ ضعناء العرب، حد واحد يعرف يطلق مصر؟ ما تلاقيش. شفت عمر يقول هذا الكلام ما عندوش محاضرة، يعني ما دخل ابن عباس إلا إذا كان مستحقا للدخول، لأنه ما دخلش ابنه، وعنده أولاد آخرين لم يدخلهم ولا أقاربه، ليه؟ عنده أمر جد وعمل. فقال انه من حيث يعلم او من حيث تعلم، يعني تعلمون علمه ونباهته. طبعا لا نزاع على ان ابن عوف يعلم فضل ابن عباس، لان القضيه نبت قعدوا وتخلص وخرجوا لابنه. فقال عمر لابن عوف انه من حيث تعلم، أي تعلم فضلهم وشرفهم وعلمهم. فعمر دعا الشيخ أهل بدر في مجلس، قال ابن عباس في رواية: وما جمعهم إلا ليريد أن يريهم شيئا، عايز يعرفني أن أنا ما فعلت هذا إلا بعلمه. قال: فسأل عمر بن عباس، فسأل عمر بن عباس عن هذه الآية: إذا جاء نصر الله والفتح. طبعا عمر عرض السؤال على الجميع: ما تقولون في قول الله تعالى اذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال: ان الله عز وجل امرنا اذا فتح الله علينا ان نستغفره. فقال عمر لابن عباس: احقا ما يقولون؟ فقال: لا، انما هو اجل النبي صلى الله عليه وسلم، كانت علامه واشاره الى اقتراب الاجل. وهنا يقول: فسأل عمر ابن عباس عن هذه الآية إذا جاء نصر الله والفتح. طبعا هنا البخاري استطر الرواية، فمشيخة بدر لم يعرفوا تفسيرها، وابن عباس كان يعلم كما علم عمر، فقال: أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلنه إياه، فلم يكن مجرد فتح وانتصار وامر بالاستغفار، لا، في اشاره هنا، تفسير لبعض الاشارات، وهذا يدل على ان اهل الاستنباط مستنبطون من كتاب الله احكام تخفى على العوام، ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلهم الذين يستنبطونه منهم. فدل على ان اهل الاستنباط قله في الامه، مش كل واحد اهل لهذا الاستنباط. وان تقرا علماء الامه اذا قرا النص يستطيع ان يستخرج منه مئات الحكم والاحكام. فقال عمر: ما اعلم منها الا ما تعلمه، اي اقرار على تفسير ابن عباس لمعنى هذه الايه، فدل على ان العلم لا يعرف سنا. فالرجل اذا طلب واجتهد وتفوق لا يعاب عليه لصغر سنه، لا يعاب عليه لصغر سنه. فيحيى بن اسلم كان من كبار التابعين. فيحيى لما بعث قاضيا على بعض البلاد فاستصغروه، كان عمره 21 سنة، فاستصغروه أو دون ذلك. فقال له مريدين بهذا السؤال الاستصغار، فقالوا: كم سن القاضي؟ استصغار. ولاحظ ان بعض اهل العلم كره الجواب على معنى على موضوع السن، يعني قالوا اذا سئلت عن سنك فلا تخبر. بعض الناس اذا كان السؤال على هذا المعنى، واحد عايز يعرف سنه عشان يستقرار، طب انت ليه قرات دي؟ لا، اذا علم هذا فلا يجاز، كما ذكر الخطيب وغيره وذكر بعض هذا الباب في كتاب الجامع. أما إذا كنت على شك أن السائل يريد بهذا الانتقاض فلا تجيب، بل عكس ذلك من شرط المرور أنك تجيب ثم ينتقص أمرك بهذا. فيحيى بن أسلم قال له: كم سن القاضي؟ فقال له وعلم فينا أن السؤال مش مجرد سؤال، لا، زي ما ذكرت نص مثلا خطبة وتتكلم عن الموضوع، هذا الموضوع شائك زي ما موضوع النقاش. وحاضر واحد دكتور في الجامعة، أول سنة يقول لك إيه؟ خلاص إن شاء الله بيشتغل إيه؟ متخرج من أي كلية؟ دي بداية. أحد هؤلاء كنا مرة في محاضرة أنا والشيخ الشوكي رحمه الله، فيتكلم في مسألة من هذه المسائل، فدكتور أو أستاذ في الجامعة قال له: الشيخ ان شاء الله معاك امتحان. قال له: معايا اجابه الشهاده، شهاده لا اله الا الله ومحمد رسول الله، وقعد يعطي له شهادات ايمانيه واسلاميه. واخد بالك فين وعايز ايه؟ فبعض الناس عشان ينتقص لذلك سؤال ده. فيحيى فهم السؤال وعرف انه ما اراد بهذا السؤال الا الانتقاص، فقال مريدا: انا اكبر من معاذ بن جبل عندما وجهه رسول الله قاضيا على بلاد اليمن، وعاد يعدلهم مجموعه من القضاة كانوا اصغر سنا منه، فجعل جوابه اقرارا وردا عليهم. ده يدل على الذكاء. اذا العلم لا يعني ان الرجل يكون كبير في السن، لا. فعندنا فصل في كتب الحديث هو روايه الاكابر عن المقام، ان الكبير في السن قد يتعلم من الصغير، ولا ينبغي ولا يجوز للكبير ان يأنف من التعلم من الصغير ان انتفع منه. وعندنا حديث تميم الذي ذكرناه قبل ذلك، عندما حدث رسول الله وقال: حدثني تميم الداري، فهذا صار كبير يدل على ان الكبير قد يغفل عن الصغير، ولا ينبغي للكبير ان يأنف بل يتعلم ويكبر. كان عباس طاق الناس بعلمه وليس بسنه. طيب نقف عند هذا الحديث، الله تعالى اعلم. ما هي عده المراه المستريعه؟ العده هي مثلا الصلاه، ثلاثه فروض تعتد، ثلاثه فروض كالمطلقه، صاعق الناموس هل يجوز استخدامه؟ العلماء المعاصرين اباحوا استخدام هذا الصاعق وقالوا ليس من الحرب، والمصلحه راجحه في هذا الصاعق. فشمع تميم وغيره أكثر بجواز هذا الشرع. لكن أقول إذا استعمل فلا ينبغي أن يعمل في الليل. يعني بمعنى إيه؟ ما تنامش وتصير شغال. لأنه قد يعرف. وقد أمرنا قبل النوم ألا نترك شعلة إلا وقفها. وإحنا وقفنا على حروب كثيرة جدا وقعت في المزاج بسبب هذا القطاع. ولذلك قال في الحديث أطفئ أطفئ سقاط واذكر اسم الله وأطفئ سرابك واذكر اسم الله. فإن الشيطان يدل الفقر على هذه الكفيلة حتى تقلبها عليكم فتحترق بيوتكم. فأحيانا الفقر لما كان زمان لما بيولعوا ويسيبوا لمبة الجهاز شغالة يجي الفقر يقلب اللمبة وتولع. فنهى عن ذلك منعا للضرر. نفس المعنى ففي بعض المساجد يذكر هذا الصفحة تعطش إذا ترك أن يترتب عليه ميزان لهذا الميزان. سمعت واحد الزملاء في العمل يصف الدين فغضبت وقلت ما يفعل الذي يصف الدين الله فأشار إليه فقمت وقلت لولا سمعتك مرفوضا لأذبحنك فانتهى وسكت وسكت. والغريب أن بعض الإخوة غضبوا مني مما سمع قلت من هذا الكلام أكثر مما غضبوا بما سمعوا من شد الدين. هذه مصيبة أصابت بلادنا وما أدري يعني الناس في هذه القضايا لا يرجعها إلا السلطان. فمهما نصحت ووعظت بعض الشبهات يزيد شبهات على شبهات. قديما كان القانون مغرم غرامة شديدة لمن يقع بذلك حتى يصل إلى الحبس. للأسف الأمور تعقدت. أنا هممت أن أكلف محاميا يتولى رفع القضايا على من يسعى لهذا. واشتغلت الموضوع. فوجئنا أن القانون وضع فيه جديد أن إقامة الدعوة لا تكن إلا بالشرطين. مش جيش واحد كده من العوام للشعب وقيم دعوة إن واحد يسد الدين. لا لازم يكون قائم الدعوة ضد الشرطة. خلاص بقى. فعند ذلك نأتي حيلة إلى نجوب القضاء مع هؤلاء. فنتمنى يعني ونرجو من الله تعالى أن يغار هؤلاء النهارده تضع غرامات على السيارات خلوها هم ضد المسجد. يا ريت اللي يسيب التليفون من 1000 جنيه والدولة راح تنتعش. أول سنة هيلموا ولو تاني سنة مش هيلموا حد. بس يبقى في عقاب لهؤلاء. لأن المخالفة في الألفاظ الزادية في الطرقات عظمة وصارت فاحشة في مجتمعاتنا. النهارده يعاد الشعب المصري على أن ألفاظه في طرقاتنا سيئة عجب شديد. فلا بد من عقابه. يبقى أنا إذا كنت لا أستطيع أن أعاقبه مع القضاء يبقى إذا انطبق المصيبة. إذا كان عميلا عندي يطرد من العمل وإن كنت قادرا على التعديل له على الظرف إن كان ولد ولا أخ ولا عم وعذر. لأن القضية غضب لرب العالمين. فالذي فعلته ليس خطأ لكن كيف تعالى الزحمة دي بلاش منها. لأن أنت واحد الزحمة وين تلبسها بلاش إيه؟ بلاش كلمة الزحمة دي. هل قال أحد بأن النار في السماء؟ ولو قال من نعم قال تاريخ من العلماء بأن النار في السماء وزيدهم حديث المعراج أنه عندما صعد إلى السماوات رأى الجنة والنار. فقال ابن رجب رحمه الله تعالى فالسماء عندما رأى النار ورأى الجنة النار ليست موضعا في السماء وإنما كانت السماء موضعا لرؤية. السماء كانت موضعا لرؤية يعني رأى النار من السماء وليس المعنى رأى النار في السماء. وأنت في الأرض ترى الشمس وترى القمر فهذه الرؤية لا تعني أنها كانت في السماء. حكم شرعي في تصوير استخدام الكاميرا. اختلف العلماء في استخدام الكاميرا او الفيديو. فالبعض قال هي نقل صورة حية وليس تصويرا، والدليل على ذلك قالوا استعمال المرآة. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعمل المرآة وهذا نقل حي الصورة وليس في ذلك منكر، وكذلك نظر في المرآة. لكن التوسع في هذا الباب لا يحب ولا يكره هذا الامر بمناسبه الاشياء التي تعملها. فيعني اقول تستعمل عند المصلحه الشرعيه، اذا ارتبط مصلحه تفعل ولا يتوسع في هذا الباب، فان التوسع فيه جلب علينا مفاسد كثيره. فاذا كانت المحاضرات لا تحتاج الى صوره فالاولى عدم تصويرها. إن كان الأمر يحتاج إليها من كتابة من تعليم من شرح معين فلا بأس باستعمالها، فالأمر في ذلك يدور على المصلحة والمفسدة. هل علي إثم إن كنت أحفظ القرآن ولم أعلمه لأحد؟ ليس هناك إثم، لكن من تعلم يعلم طلبا للخيرية، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لكن إذا لم تعلم هذه درجة من الدرجات، طالما تعلمت وعملت بهذا الكتاب وصليت به فإن أمرك ذلك له الثواب العظيم ولا تلزم بالتعليم، لكن لو تم التعليم لكان أولى. حكم لبس الألوان بالنسبة للنساء أمام أخوات الزوج بحكم أنها تلبسها في البيت، الإسلام لم يضع لونا واحدا للاستعمال حتى في الحجاب. حتى في الحجاب نحن لا نقول ان الحجاب شرط ان يكون من الزواج ابدا، لكن الشرط الا يكون زينه في نفسه. يعني لو لبست لونا اخر ولا يعد زينه من الالوان الغامقه التي لا تلفت الانتباه لا تلفت النظر ليس زينه في نفسها، يجوز استعمالها يعني شبيه بالاسود من البني والازرق وغيرها من الالوان اذا لم يكن فارقا وليس زينه في نفسه. لكن اذا توسعت لبست لونا يعني يلفت الانتباه فهذا محرم، خاصه مع اهل الزوج، والتساوي مع اهل الزوج خطير وشديد، لان الفتنه منه مامونه بمعنى انها تجلس ويجلس معها لانه يدخل البيت. فلذلك طبعا تخالف اكثر من اقارب الزوج. فلذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اخ الزوج او قريب الزوج سئل عن الحمل فقال الحمل الموت، فدل على ان قريب الزوج لا ينبغي ان يتساهل معه. النهارده في معظم البيوت الريفيه تجد ان الزوجة مع اخ الزوج مع عم الزوج كلهم مع بعض طبقة واحد، لا هو نفس الحكم مع الاجانب بل اشد. فالاجنبي لو الغريب عن البيت لو دخل يسأل من الذي دخل ولماذا دخل، لكن لو دخل اخ الزوج فالامر طبيعي. فلذلك تقع الفتن المفاسد بهذا التساهل. حكم خروج المرأة لتعلم العلم الشرعي، المرأة تتعلم والمرأة تعلم في عهد النبوي، فطلبنا محاضرة خاصة لهن فقلنا يا رسول الله غلبنا عليك الرجال فدع لنا يوما من نفسه، قال فجعلهن يوما وعظهن فيه فقالت وتعلمت. لكن تخرج بالضابط الشرعي، لا تسافر إلا مع ذي محرم، تخرج بحجابها، فإذا التزمت بهذا الأدب العلم مشروع. حكم التدخين حكما عاما، لا خلاف على ان التدخين محرم، والذي يقول مكروه فالكراهه هنا كراهه التحريم وليس كراهه التدخين، يعني بنفس معنى المحرم. ثم فيه مكاسب، ايذاء للنفس وايذاء للغير. نظر لتموت التدخين السلبي هو اشد ضررا من النوع الاول، عندما تشم هذه الرائحه تصاب بالاذى فكيف بمن يشرب؟ سبحان الله، نهينا عن دخول المسجد ونحن ناكل او نحن قد اكلنا السوم والبصل، أفضل من هذا من يشرب التيجار، فإن الرائحة أفضل من هذه الرائحة. فلذلك لا ينبغي لرجل تقي أن يضع ماله في هذا الحرام. فالنهارده مع عشر عيوة كان النهارده عيوة الإنجليزي لما كان مضلبور كان 9 جنيه، الله أكبر، 9 جنيه وربع كان ما شاء الله، غير ذلك الكبريت ولوزنه يعني تعثر به. ثم نشكر فقره دي والله مصيبه، يعني ده رقم اقول انا والله تخيل انا 5 جنيه وعمال اتكلم واقول الفلوس دي على القاضي القاضي بيلعب 9 وربع كمان، هذه مصيبه عظيمه لما ينفق هذا المال. والبعض ربما يشرب في اليوم علبة كاملة كمان ثلاثة، شفت المصيبة؟ الله أكبر. ما حكم الاستماع لسماحة دخول الجنة وهل يجوز نظر المرء إلى التلفزيون المشاهد؟ والله ما أعرفش القناة دي، ما أعرف حكم على الشيء فرع من تصوري، فأنا عمري ما شفته. هل يجوز نظر المرء إلى التلفزيون المشرق؟ لا لا تنظر، تستمع ينفذ المقام إن كان يشرح أمر الصلاة أمر يعني يحتاج إلى النظر تنظر، لكن تغض بصرها فإن ذلك أسلم لقلبها. حكم دخول المرأة لمسجد فيه أخوات إخوات الزوج، هل يقصد أو تقصد الذكور أو الإناث؟ إن كان من الذكور فلا، إن كان الناس فأمر النساء هين ولا شيء في ذلك إلا إذا ترتب على هذا المفسدة. والله تعالى أعلم وأعلم. السلام عليكم.